السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسنعيش في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل مع موضوع من الموضوعات الشائكة في علم الفرائض، ألا وهو ميراث الجد، وخاصة ما يتعلق بميراث الجد مع الإخوة واشتراك الجد مع الإخوة في الميراث. وهذا الموضوع من الموضوعات الشائكة التي تضاربت فيها أقوال أهل العلم كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. ونبدأ أولا بأمر الله سبحانه بتعريف الجد. والجد هو ما كان له ولادة على أصل الإنسان، ما كان له ولادة على أصل الإنسان من رجل ذكر فهو الجد. وعلى ذلك فالجد هو أصل الأب وهو أصل الأم، فالجد هو أبو الأم والجد هو أبو الأب. وما يقصده الفقهاء حينما يتحدثون عن الميراث هو الجد لأب وليس الجد لأم. فالجد الأم ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات، وإنما هو من ذوي الأرحام. أما الجد لأب فهو صاحب فرض وهو أيضا من أهل العصبات. والعلماء يطلقون على الجد لأب الجد الصحيح أو الجد العاصب، ويطلقون على الجد لأم الجد غير الصحيح والجد الرحمي. وبعض الفقهاء يطلق في كتبه على الجد لأم الجد الفاسد، وهي كلمة غير طيبة وتسمية غير كريمة لا ينبغي أن نتفوه بها، فلا نقول هذا جد صحيح وهذا جد فاسد، وإنما ينبغي أن نقول هذا جد صحيح وهذا جد غير صحيح، أو هذا جد عاصب وهذا جد غير عاصب. والجد له أحوال في الميراث. فالجد لكي نتعرف على أحكام ميراثه والحالات التي يرث فيها ينبغي أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول هو إذا ما كان في التركة مع الجد إخوة، والمقصود بالإخوة ها هنا الإخوة الأشقاء، أي الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فلا يرثون مع الجد بإجماع أهل العلم بلا خلاف. لم يخالف أحد من أهل السنة أن الجد يحجب الإخوة لأم، ولم يقل أحد أبدا بأنهم يرثون مع الجد إلا الشيعة الإمامية، ولا يلتفت إلى قولهم ولا يخرق إجماعا ولا يزيد في قوة الإجماع أن ينضموا إليه. وعلى ذلك فحينما نتحدث عن ميراث الجد لا بد أن نفرق بين فرضين. الفرض الأول وهو وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب في التركة، والفرض الثاني عدم وجود إخوة لأب أو إخوة أشقاء في التركة. وفي حالة عدم وجود الإخوة في التركة مع الجد فإن الجد يكون له نفس الأحوال التي للأب. حينما تحدثنا عن ميراث الأب ذكرنا أنه إما أن يرث بالفرض فقط، وفرض الأب الذي يأخذه أيضا الجد هو السدس، وبينا أنه قد يرث بالفرض والتعصيب وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، وبينا أيضا أنه يرث بالتعصيب. وعلى ذلك فالجد له ثلاثة أحوال في الميراث عند عدم الإخوة. الحالة الأولى أنه يرث بالسدس فرضا، يرث السدس فرضا، وذلك إذا كان للميت فرع وارث مذكر، في هذه الحالة الجد يأخذ السدس، فإذا مات ابن ابن وترك ولدا وترك زوجة وترك جد، فالزوجة ها هنا لها الثمن، والابن يأخذ باقي التركة بعد نصيب الزوجة وهو الثمن، وبعد نصيب الجد وهو السدس. فالجد مع الابن المذكر لابن الابن يستحق السدس فرضا. أما إذا كان الميت أي ابن الابن قد مات وترك بنتا فرعا وارثا مؤنثا، فإن الجد يرث السدس فرضا ويأخذ ما بقي من التركة تعصيبا. فإن مات رجل وترك زوجة وترك بنتا وترك جدا، في هذه الحال الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف فرضا والجد له السدس فرضا وما بقي من التركة تعصيبا. لا نقول يأخذ باقي التركة تعصيبا، لأن الجد ميراثه كميراث الأب السدس فرضا مع الفرع الوارث، ثم يأخذ ما بقي من التركة تعصيبا باعتباره أقرب عاصب أو أقرب رجل ذكر. هذه الحالة الثانية من حالات ميراث الجد عند عدم الإخوة. أما الحالة الثالثة فإنه يرث بالتعصيب، وذلك عند عدم الفرع الوارث مطلقا. عند عدم الفرع الوارث مطلقا فإن الجد يرث بالتعصيب، والذي يرث بالتعصيب إما أن يرث التركة كلها إن انفرض بها، وإما أن يأخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. فإن وجد في مسألة جد مع بنت بنت فكيف نقسم هذه التركة؟ الجد ها هنا يأخذ التركة بأكملها، وبنت البنت من ذوي الأرحام لا ترث. وإذا مات رجل وترك زوجة وترك أما وجد، فإن للزوجة ربع التركة وللأم الثلث، وما بقي فهو للجد تعصيبا. وعلى ذلك فالجد له ثلاثة أحوال في الميراث عند عدم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ونزيد عليها حالة رابعة وهي أنه يحجب من الميراث. الجد يحجب من الميراث في حالة واحدة فقط، وهي وجود الأب. فإذا وجد في التركة أب وجد فإن الأب يحجب الجد ولا يرث الجد شيئا مع الأب. فهذه هي حالات الجد في الميراث، وذلك عند عدم الإخوة. أما لو وجد إخوة في المسألة فإن الأمر يتعقد كما سنبين بأمر الله عز وجل. ولكن الآن بمشيئة الله ننظر إلى رسم من الرسوم التوضيحية يبين ما ذكرناه سلفا بمشيئة الله. هذا الرسم يبين حالات ميراث الجد عند عدم الإخوة الأشقاء أو لأب. أول حالة التي ذكرناها أنه يرث بالفرض فقط. متى يرث الجد بالفرض؟ يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث المذكر. وهناك مثال على هذه الحالة، وهو مات رجل عن جد وابن ابن وزوجة، الزوجة لها ثمن التركة فرضا، الجد له السدس فرضا، وابن الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا. الحالة الثانية للجد يرث بالفرض والتعصيب. متى يرث الجد بالفرض والتعصيب؟ مع وجود الفرع الوارث المؤنث، ويقصد بالفرع الوارث المؤنث البنت وبنت البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن. فلو ماتت امرأة وتركت بنتا وجدا فإن البنت لها نصف التركة فرضا، والجد يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا. الحالة الثالثة بيرث الجد بالتعصيب فقط. متى يرث بالتعصيب؟ عند عدم الفرع الوارث مطلقا، يعني الميت لم ينجب لا ذكر ولا أنثى. فلو مات رجل وترك أمه وترك جده كيف تقسم التركة؟ الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة. طب ولو مات والجد يأخذ باقي التركة تعصيبا، يبقى الأم لها الثلث والجد له باقي التركة تعصيبا. لو ماتت امرأة وتركت جد وبنت بنت، الجد ينفرد بالتركة. لماذا؟ لأن بنت البنت ليست من أصحاب الفروض، وإنما هي من ذوي الأرحام، ولا يتعارض مع ذلك أنها ترث ولكن ليس ميراثا، إنما تأخذ نصيبا بطريق الوصية الواجبة لا يزيد على الثلث، كما سنبين مستقبلا بمشيئة الله عز وجل. الحالة الرابعة والأخيرة من أحوال ميراث الجد، يحجب من الميراث. متى يحجب الجد من التركة؟ في حالة واحدة فقط، وهي وجود الأب. فلو ماتت امرأة وتركت أما وتركت الأب والجد وتركت بنتا، كيف تقسم هذه التركة؟ الأم ها هنا لها السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف، البنت لها نصف التركة. طب والأب؟ الأب يأخذ سدس التركة فرضا وما بقي تعصيبا، والجد يحجب بالأب، الجد يحجب بالأب. وبينا أن هناك قاعدة تكلمنا عنها فيما سلف، وهي أن من يدلي إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة. كتكلمنا وضربنا مثلا، ها هنا الجد يدلي إلى الميت عن طريق الأب فلا يرث مع الأب. ابن الابن يدلي إلى الميت عن طريق الابن فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن. واستثنينا من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإنهم أدلوا إلى الميت بأمهم ورغم ذلك يرثوا مع وجود الأم. هذه هي أحوال ميراث الجد عند عدم الإخوة. ولكن إن وجد في المسألة إخوة كما ذكرنا، فإن أقوال أهل العلم قد تشعبت، وانقسم أهل العلم إلى فريقين رئيسيين. الفريق الأول قال أن الجد يحجب الإخوة لأب والإخوة الأشقاء فلا يرث معه. الجد يقوم مقام الأب فلا يرث الإخوة مطلقا من أي جهة كانوا مع وجود الجد. فإذا وجد في المسألة جد مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب أو مع الإخوة لأم، حجبوا عن التركة مطلقا. فالجد يقوم مقام الأب ويحجب كل الإخوة من التركة. وهذا هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبه قالت أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، وقال به أيضا أبو داود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه الأحناف. أبو حنيفة قال بهذا الرأي، أخذ بمذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال به. وداود الظاهري قال بهذا المذهب أيضا، وابن المنذر قال به أيضا، وهذا ما اختاره ابن تيمية. وابن القيم رجح هذا القول وانتصر له، وذكر في كتابه إعلام الموقعين نحوا من 20 دليلا على صحته ينتصر لهذا الرأي فيه. فهذا أول مذهب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وقالوا بأن الجد يقوم مقام الإخوة، يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة من الميراث. واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة، منها أن الجد بالإجماع قد أخرج الميت من لفظة الكلالة. المولى سبحانه وتعالى يقول في أوائل سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ها هنا يبين المولى سبحانه أن الميت إن مات وترك إخوة لأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء يأخذ سدس التركة. ثم بعد ذلك يقول ربنا عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فبين المولى سبحانه وتعالى أن الكلالة من مات لا ولد له ولا والد، وأهل العلم قد أجمعوا على أن وجود الجد يخرج الميت عن مسمى الكلالة، فلا يأخذ الإخوة لأم شيئا مع وجود الجد. فقالوا أن إطلاق لفظ الكلالة على الميت يشترط له عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم وجود الأب، بل وأيضا الجد، لأن وجود الجد مع الإخوة لأم لم يعد يطلق على الميت لفظ الكلالة. فلماذا يطلق على الميت في آخر سورة النساء في قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد؟ قالوا: لماذا أطلقنا اسم الكلالة في آخر سورة النساء على الذي مات وترك أخا لأب أو أخا شقيقا أو أختا شقيقة أو أختا لأب أو إخوة أشقاء أو لأب مجتمعين ذكرانا وإناثا، ولم نطلق ذلك على من مات وترك إخوة لأم ولأب مع الجد؟ فالجد واحد والإخوة لم يتغيروا. وهاتان الآيتان تبين مقدار كل وارث وجهته: هذا ورث من جهة الأم، وهذا من جهة الأب والأم، وذاك ورث من جهة الأب. فينبغي أن يطلق لفظ الكلالة على من لا والد له ولا ولد، والوالد قد وجد هاهنا وهو الجد، بدليل أنه بالإجماع قد منع انطباق هذا اللفظ على من مات وترك إخوة لأم. واستدلوا أيضا بآيات عديدة ورد فيها قول المولى سبحانه وتعالى معبرا بلفظ الآباء على الأجداد، كقول نبي الله يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. على الرغم من أن يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب، ولكن ذكر لفظ الأبوة لإسحاق ولإبراهيم. وكقول الله عز وجل: يا بني آدم يا بني إسرائيل، إلى غير ذلك، ملة أبيكم إبراهيم. فاستدلوا بذلك على أن الميت هو جزء من جده، فالجد له ولادة وإيجاد وإيلاد على الميت. وقالوا أيضا أن ابن الابن بالإجماع هو ابن، فلماذا لا يكون أبا الأب هو أب؟ كما أن ابن الابن يقوم مقام الابن، فإن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه. واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة قد أوردها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وصلت إلى 20 دليلا، وذكر غيره بعضا من الأدلة، منها اضطراب الفتوى عند من قال بأن الجد يرث مع الإخوة فلم يتفقوا على ميراث محدد، ولم يقولوا بقول واحد، وإنما اختلفت أقوالهم وتشعبت آراؤهم. وقالوا أيضا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا: إن كان الجد هو الأقرب أخذ التركة، وإن كان الأخ هو الأقرب أخذ التركة. فإن استوي في الإدلاء إلى الميت فإنهم يشتركوا سويا في اقتسام ما بقي من التركة، فلماذا إذن نجعل له حدا لا ينقص عنه كالسدس أو الثلث كما سنبين عند من قال بتوريث الجد؟ ولذلك أنكروا على من قال بأن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال بأن الجد يقوم مقام الأب لم ينكر عليه أحد ولم يخالفه أحد في عصره، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا نريد أن نطيل بذكرها. ولذلك انتهوا من كل ما سبق إلى أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب. وهذا الذي ذكرناه كان معمولا به في مصر حتى سنة 1943 قبل صدور قانون المواريث المعمول به حاليا، والقانون رقم 77 لسنة 1943 كان المعمول به في المحاكم المصرية الراجح من مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة مذهبه هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومن ثم كان المعمول به في المحاكم المصرية حتى سنة 43 أن الجد يحجب الإخوة من التركة. ثم بعد ذلك تعدى حكم ميراث الجد في هذا القانون حينما علل ذلك بأن الجد قد يكون غنيا ويرث ابن ابنه ثم يموت فيرثه أبناؤه فتقصى التركة عن إخوة ابن الابن فلا يرثون شيئا، وهذا قول غير صحيح نظرا لأن القانون المصري يأخذ بالوصية الواجبة، فمال الجد في هذه الحالة رد على أبناء ابنه عملا بالوصية الواجبة. وأيا ما كان تعليل ذلك فإن المذهب الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الفريق الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء وأنه لا يحجبهم ولا يقصوا من التركة بوجوده، فذهب إلى ذلك علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فقد ذهبوا إلى أن الجد يشترك في التركة مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة يشتركون مع الجد في التركة ولا يحجبهم عنها، ولكن اختلفوا فيما بينهم كيف يتم قسمة التركة التي يوجد فيها جد ويوجد فيها إخوة أشقاء. وأشهر أقوال الصحابة في ذلك هي مذهب علي رضي الله عنه ومذهب زيد بن ثابت أشهر منه، وأيضا مذهب ابن مسعود وهو مذهب لا حظ له من الانتشار كمذهب زيد بن ثابت. مذهب زيد بن ثابت هو أوسع المذاهب في مسألة توريث الإخوة مع الجد انتشارا، فبه يقول الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وبه يقول الأوزاعي فقيه أهل الشام وابن جرير الطبري المفسر الفقيه المحدث المؤرخ، كان له مذهب فقهي واندرث لعدم قيام أصحابه به، كان مذهبه شهيرا وكان يقول بتوريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فهذا هو مذهب جمهور الفقهاء حاليا اشتراك الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد في الميراث. ولكن اختلف هؤلاء في كيفية التوريث، فنعرض أولا بمشيئة الله عز وجل لمذهب زيد بن ثابت، ثم نعرض لمذهب علي وهو الذي أخذ القانون المصري به في مجمله، وحينما نأتي إلى مذهب علي سنعرض لهذه الرسوم التوضيحية التي تبين لنا مذهبه. لكن مذهب زيد بن ثابت الذي تجده مدونا في كتب معظم الفقهاء، مذهب زيد بن ثابت يقوم على أساس التفرقة بين أمرين، هل يوجد مع الجد والإخوة أحد من أصحاب الفروض أم لا؟ فإن وجد مع الجد والإخوة، إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض، فإن التركة تقسم على النحو التالي. اتصال. طيب نستمع إلى هذا الاتصال ثم نوالي بأمر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي عم الشيخ عايزين نسألك سؤال كده الله يصلح حالك.
طيب لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يا عم الحاج.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين نسألك سؤال عن نظام المراث كده.
اتفضل يا عم الحاج.
لا عندي واحدة أمها توفت وهي الوحيدة في المراث من أخوالها يعني.
نعم.
فما فيش الا هي بنت، يجوز لها وقدها عايش يجوز لها مراث عن امها؟
هي بتاخد النص في امها يا عم الحاج، بتورث نص التركه من امها. طيب بالنسبه للسائل الحاج الكريم، البنت ماتت امها فهي ترث النصف في امها، ان كان الجد موجود اللي هو ابو الام فياخذ باقي التركه تعصيبا، ما لم توجد أم ترث نصبها وهو السدس. يعني إن كان الجد اللي موجود ده هو جد البنت يعني أبو أمها، فبياخد باقي التركة وهي النصف تعصيبا بعد نصيب البنت وهو النصف، والله أعلى وأعلم. وبالنسبة لمسائل الفتاوى، لجان الفتاوى في الأزهر الشريف من أهل العلم والفضل وعندهم علم تام بهذه المسائل. يعني أي واحد يتوجه للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أقرب لجنة فتوى إلى محل إقامته، وإن شاء الله يوافى بالإجابة الصحيحة، فضلا عن أن إعلامات الوراثة تصدر في المحاكم تبين نصيب كل وارث حتى لا يظلم أحد. عودة إلى حديثنا مع مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يفرق بين أمرين، الأول أن لا يوجد مع الجد ومع الإخوة الأشقاء أو لأب أحد المستحقين للميراث بطريق الفرض، يعني لا يوجد أحد من أصحاب الفروض. في هذه الحالة كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجعل للجد الأحظ والأنفع له من أمرين، الأول أن يأخذ ثلث التركة كاملا، يعني الجد يأخذ ثلث التركة بمفرده. طب والأمر الثاني، يقاسم الإخوة إن كانت المقاسمة أفضل له. يعني لو مات رجل وترك جدا وترك خمسة إخوة رجال وثلاث أخوات شقيقات، التركة ها هنا كيف نقسمها؟ لو شركنا الجد أشركناه مع الإخوة كأحدهم نصيبها ينقص، فيأخذ ثلث أصل التركة منفردا، وباقي التركة وهو الثلثان يقسم على الإخوة الأشقاء للذكر ضعف الأنثى. يبقى مذهب زيد بن ثابت يقوم باختصار على أنه في حالة عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، فإن الجد إما أن يأخذ ثلث التركة وإما أن يقاسم الإخوة كأحدهم. فلو مات رجل وترك جدا وترك أخا شقيقا، الأفضل للجد ها هنا يأخذ ثلث التركة أم يشترك مع الأخ؟ لا، الأفضل أن يقاسم الأخ، يعني يصبح كأنه أخ شقيق، وها هنا تقسم التركة على الاثنين، على الجد باعتباره أخ وعلى الأخ، فيصبح للجد النصف وللأخ الشقيق النصف وهو أنفع له من الثلث. يبقى هذه أول حالة من حالات ميراث الجد عند زيد بن ثابت. الحالة الثانية أن يوجد في المسألة صاحب فرض مع الإخوة الأشقاء أو لأب والجد، فكيف تقسم التركة في مثل هذه الحال؟ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يعطى الجد الأحظ له من أحد ثلاثة أمور، تعطي له أفضل شيء من هذه الثلاثة، الأول ثلث الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض، تعطي صاحب الفرض نصيبه وما بقي فللجد ثلثه، أو تعطي الجد، ودي الحالة الثانية، سدس أصل التركة، يبقى إما ثلث الباقي بعد نصيب صاحب الفرض، وإما أن يأخذ سدس أصل التركة بأكمله. طب والحالة الثالثة أن يشترك مع الإخوة كأحدهم، يبقى أي حالة من الحالات الثلاثة دي، ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض أو سدس أصل التركة أو أن يشترك مع الإخوة كأحدهم، الأفضل له يعطاه الجد. هذا باختصار هو مذهب زيد بن ثابت. وعلى ذلك فلو وجد في المسألة أختا شقيقة مع الجد، فالجد ها هنا يعامل كأخ ويأخذ ثلثي التركة، بينما تأخذ الأخت الشقيقة الثلث. هذا مذهب زيد بن ثابت، وعنده الجد لا ينقص عن الثلث مع الإخوة، قال لأنه حجب الإخوة لأم، وهذا أكبر نصيب لهم حجبهم عنه فلا ينقص عنه. أما مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيقوم أولا على إعطاء الأخوات نصيبهن كصاحبات فرض. يعني لو وجد في المسألة أخت شقيقة مع الجد، مذهب زيد بن ثابت يعامل الجد كأخ، لا، مذهب علي بن أبي طالب يعطيها فرضها، تأخذ النصف فرضا، ثم بعد ذلك الجد له السدس فرضا، أو يأخذ الباقي تعصيبا، أيهما أحظ له. يعني لو وجد في المسألة بنتين وزوجة وجد، على مذهب زيد بن ثابت الزوجة تأخذ ربع التركة، والجد مع الأختين الشقيقتين يصبح كأخ لهما، فيقسم الباقي بينهما نصفه للجد ونصفه للبنتين بالسوية. أما على مذهب علي رضي الله عنهم جميعا فللأختين الشقيقتين ثلثي التركة، لثلث التركة، وللزوجة الربع، والجد يأخذ السدس فرضا لا ينقص عنه. فمذهب علي أن صاحب الفرض يأخذ فرضه، ولو كانت أختا أو أخوات شقيقات أو لأب يأخذن نصيبهن فرضا، والجد يرث بطريق الفرض أو بالتعصيب بحيث لا ينقص عن السدس. وها هنا نجد رسما توضيحيا لهذا المثال. ها هنا نجد امرأة ماتت وتركت أختين شقيقتين وزوجة وجد، الأختين الشقيقتين لهن ثلث التركة، الزوجة لها الربع، طب الجد له السدس فرضا، السدس فرضا، وإن بقي شيء يأخذه تعصيبا ولن يتبقى له شيء، فالمسألة ستعول. أما على مذهب زيد فالجد له ضعف الأختين الشقيقتين. مذهب علي بن أبي طالب لا ينقص الجد عن السدس، قال لأنه نصيب الأب بالفرض فلا ينقص عنه نصيبه مع الأبناء، نصيب الجد مع الأبناء السدس فرضا، فلا ينبغي للإخوة أن ينقصوه عن السدس، فجعل أقل نصيب يحصل عليه هو السدس. مذهب ابن مسعود كمذهب علي بن أبي طالب، ولكن لا ينقص الجد عن السدس، يعني ما يجعلش الجد مع الأخوات كأحدهم كأخ شقيق، وإنما يؤخر نصيبه بعدهم، ولكن يعطيه ما لا يقل به عن الثلث. والقانون المصري قد لفق بين مذهبين، بين مذهب علي بن أبي طالب كأصل، وأخذ في بعض الأحوال بمذهب زيد بن ثابت، وهذا التلفيق لا أراه محمودا، لأن التلفيق هنا جاء بمذهب جديد لم يقل به أحد من أهل العلم، فإما أن نعمل بالمذهب كما نقل عن صاحبه وهذا لا بأس به، ونحن في ذلك نقلد أهل العلم والفضل، ولكن أن نأتي بمذهب جديد لم يقل به أحد من الأوائل فهذا مذموم، وهذا قد انتشر في هذه الآونة. على سبيل المثال في بعض المعاملات يأتي رجل يريد أن يشتري سلعة فيشتريها له رجل آخر لقاء ربح معلوم، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم إلا الإمام الشافعي قال لا بأس للرجل أن يشتري شيئا لآخر يقول اشتري لي كذا وأربحك فيه. واشترط الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن يكون للمشتري الخيار. فجاء بعض الناس وأخذ بمذهب الشافعي في جواز هذه المعاملة، وجاء إلى مذهب المالكية والذي يقول بلزوم الوعد، على الرغم من أن هذه المعاملة محرمة عند المالكية وهي من بيوع العينة الربوية، فقالوا بلزوم الوعد على الرغم من أن مذهب المالكية لا يعرف لزوم الوعد من جهتين، وإنما الوعد الملزم عندهم من جهة واحدة، فلفقوا بين مذهب الشافعي وبين مذهب المالكية وجاءوا بمذهب جديد لم يعرف من قبل، فألزموا المتواعدين بالوعد الذي بينهما وأجازوا صورة المعاملة التي لم يجزها أحد قبلهم، وهذا تلفيق مذموم. وعلى ذلك فإن التلفيق الذي صنعه المشرع المصري لفق بين مذهبين، ولم يرد ذلك عن أحد من أهل العلم ينسب إليه هذا القول من قبل، أن يورث الجد أو ألا يورثه فهذا مرجعه إلى ما يراه ولي الأمر، وهو مساءل بين يدي الله عز وجل عن ذلك، ولكن شريطة أن يكون له سلف من أهل العلم يرجع إلى أقوالهم وينقل عنهم، ولكن تلفيق المذاهب هذا لم يقل به أحد مطلقا، والله سبحانه أعلى وأعلم. أن يأخذ بمذهب يختلف مع الآخر ويناقضه ثم يجمع بينهما على نحو غير مسبوق. نقول أيها الإخوة الكرام، وفيما يتعلق بمسألة ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، نجد اختلافا كثيرا وقع بين أهل العلم، حتى ممن قالوا بقول معين خالفوه في بعض الأحيان. فمذهب زيد بن ثابت مع وضوحه ومع بساطته وقع فيه اختلاف في مسألة عرفت بالمسألة الأكدرية، وقيل أنها سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه. وهذه المسألة صورتها أن تموت امرأة وتترك زوجا وتترك أما وتترك جدا وأختا شقيقة. ها هنا نجد أن الزوج له النصف فرضا، المرأة ماتت وتركت زوجا وتركت أما وتركت جدا وأخت شقيقة، الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. طب والأم لها الثلث فرضا لعدم وجود عدد من الإخوة ولعدم وجود الفرع الوارث، يبقى نصف التركة للزوج وثلث التركة لمن؟ للأم. كم بقي من التركة؟ لم يبق منها إلا السدس. هذا السدس بقي من؟ بقي الجد وبقي الأخت الشقيقة. مذهب زيد بن ثابت أنه يعطي الجد مع وجود أصحاب الفروض أحد ثلاثة أحوال، إما أن يأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. التركة بقي منها كم؟ بقي منها ها هنا السدس. طب الجد هياخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني كم؟ يعني ثلث السدس. سبحان الله، يأخذ ثلث السدس، فهذه المسألة لا تصلح. طب الفرض الثاني يعطيه سدس أصل التركة، وكم بقي في هذه المسألة؟ لم يبق إلا السدس، فلو أعطاه السدس لما بقي للأخت الشقيقة شيئا. طب والفرض الثالث أن يشترك الجد مع الأخت الشقيقة كأخ شقيق، بمعنى أن السدس الباقي يقسم بينهن أثلاثا، يبقى الجد له الثلثين والبنت لها الثلث، يبقى السدس يقسم على ثلاثة أنصبة. هذا أيضا لا يصلح، ولو أعطينا الجد ما بقي للأخت شيئا. فسميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها قدرت على زيد بن ثابت مذهبه واضطر إلى مخالفة مذهبه في هذه الصورة، وجعل للجد السدس فرضا وجعل للأخت الشقيقة النصف فرضا. يبقى السدس اللي باقي أعطاه للجد وفرض نصفا للأخت الشقيقة باعتبارها صاحبة فرض، وعلى ذلك عالت المسألة. ولكن كيف ترث الأخت أكثر من نصيب الجد؟ وهذا مخالف لمذهب زيد. رجع بعد ذلك زيد وجمع نصيب الجد ونصيب الأخت وهو النصف والسدس أي ثلثي التركة، وقسمه بينهن أثلاثا للجد ضعف البنت. وعلى ذلك فهذه المسألة آية في الغرابة، وسميت بالمسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه. أما على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فالبنت الأخت الشقيقة تحجب من التركة بالجد. وهذه المسألة إذا أردنا أن نحلها على قانوننا المصري، على قانون المواريث المصري، فإن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس فرضا، والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، وتقسم التركة بينهم على هذا النحو. أصل المسألة كان من 6 سهام وصارت 9 سهام، يعني السدس صار 9، السدس صار 9، وتقسم التركة على هذا النحو، ويكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من نصيب الجد. وبمشيئة الله عز وجل في اللقاء القابل نعرض لتتمة هذه الموضوعات في هذه المسألة الشائكة التي عرض لها الشيخ أحمد إبراهيم عليه رحمة الله، والذي كان وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ الشريعة، في مبحث نفيس لم أقف على مثله في مسألة توريث الجد مع الإخوة الأشقاء، وذلك بمجلة القانون والاقتصاد في سنة 1938. ذكر عن بعض الفقهاء أنه قال: وقفت على 70 اختلافا في مسألة توريث الجد مع الإخوة الأشقاء، يختلف بعضها مع بعض، فهي من المسائل الشائكة التي كثرت فيها الاختلافات وكثرت فيها الآراء، ونعرض لتتمة ذلك في لقائنا القابل بأمر الله، ونعرض لموقف القانون المصري الذي عليه مدار الفتوى والعمل، وذلك إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.